بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لباب أسباب النزول، وأن الآية قد تنزل لأكثر من سبب، فعلى ماذا يحمل ذلك إذا ورد في الآية أكثر من سبب؟ على ثلاثة أحوال ليست أقوال. نعم، أن تكون الأسباب كلها واقعة في وقت واحد فتنزل الآية فيها جميعا، وإما تكون في أوقات متباعدة الأسباب، فهذا إذا علمنا الأول من هذين السببين فيكون هو سبب نزول الآية، والثاني ذكر فيها كالتفسير، وإن لم نعلم ذلك يحمل على تعدد النزول وتكررنا. ثم أخذنا القرآن المكي والقرآن المدني، فما هو أرجح الأقوال في الفرق بينها؟ المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة. فعلى هذا فالآيات التي نزلت في الفتح أو في حنين أو في عرفة في حجة الوداع تعتبر كلها مدنية، وإن كان نزولها في مكة. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك بالقرآن المكي والمدني أن السورة قد تكون مكية وبعض آياتها مدني، أو العكس، قد تكون السورة مدنية وبعض آياتها مكي. وهذا في الغالب كوننا نعرف أن هذه الآية مدنية في سورة مكية أو آية مكية في سورة مدنية، الغالب متوقف على النقل عن الصحابة، فهم الذين شاهدوا التنزيل. فإذا نصوا أن بعض الآيات مدنية في السورة المكية أو العكس فيؤخذ به. على سبيل المثال، سورة الأنفال مدنية وفيها ذكر غزوة بدر والأحداث التي حصلت فيها، كانت مما نزل بالمدينة، استثني منها آية وهي قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه الآية مكية، وهذا في تآمر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال العكس سورة الأحقاف، سورة مكية استثني منها قول الله سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فهذه الآية مدنية نزلت في عبد الله بن سلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. ومن أكثر من يعتني ببيان ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، ففي كل سورة يذكر الخلاف فيها، إذا كان مجمع عليها ذكر الإجماع أنها مكية ومدنية، وإذا حصل فيها خلاف نقل الخلاف، وإذا كان بعض آياتها مستثنى منها نبه عليه. أيضا مما يتعلق بالمكي والمدني معرفة أو فوائد معرفة المكي والمدني. ما الفائدة من معرفة أن هذه السور أو هذه الآيات مكية وأن هذه السور أو الآيات مدنية؟ هناك فوائد كثيرة، من أهم هذه الفوائد وهو ما يتعلق بدرسنا أصول التفسير الوقوف على المعنى الصحيح للآية والترجيح بين الأقوال المنقولة في ذلك، فهذا يعين في كثير من المواضع على معرفة المعنى الصحيح للآية إذا عرفنا المكي من المدني. وسنذكر لذلك أمثلة كان السلف والمفسرون يعتمدون على بيان معنى الآيات والترجيح بين الأقوال على معرفة المكي من المدني. فعلى سبيل المثال ما سبقت الإشارة إليه أن سعيد بن جبير سئل عن قول الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب هل هو عبد الله بن سلام، فقال سعيد بن جبير قال كيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية، وإنما كان عبد الله بن سلام في المدينة. فرجح سعيد بن جبير أو رد هذا التفسير بأن قول الله ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام بأن الآية مكية قبل أن يوجد عبد الله بن سلام، أي قبل أن يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم. مثله أيضا قول الله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اختلف في قوله فصلى ما المراد بهذه الصلاة، ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ثلاثة مذاهب فيها. المذهب الأول أن الصلوات الخمس، وذكر اسم ربه فصلى أي الصلوات الخمس. المذهب الثاني أنها صلاة العيد، وفسر ذلك قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه أي بالتكبير فصلى أي العيد. والثالث أنها صلاة التطوع. قال ابن الجوزي رحمه الله، والقول الأول أن الصلاة الخمس جاء عن ابن عباس، قال بعد أن ذكر هذه الأقوال قال والقول قول ابن عباس في الآيتين فإن السورة مكية بلا خلاف، ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد، ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد. فرجح ابن الجوزي تفسير ابن عباس أن الصلوات الخمس لأن السورة مكية ولم تكن قد وجدت صلاة العيد في مكة. أيضا على سبيل المثال قول الله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اختلف في تعيينه، والصحيح أنه المراد جنس الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الصحيح أنه جنس شامل للكفار. لكن ذكر المفسرون أقوالا في تعيينه ورد ابن كثير بعضها بمعرفة المكي من المدني. قيل إنه أبي بن خلف وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وقيل هو العاص بن وائل السهمي، وهذه أقوال محتملة. وجاء عند ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس سند ضعيف أنها في عبد الله بن أبي بن سلول، قال جاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم ففته فقال يا محمد أيحي الله هذا. قال ابن كثير بعد أن ذكر قال وهذا منكر. لماذا منكر؟ قال لأن السورة مكية، وعبد الله بن أبي إنما كان بالمدينة. فاعتمد ابن كثير رحمه الله على إنكار هذا التفسير بعبد الله بن أبي بمعرفة المكي من المدني. أيضا من الأمثلة على ذلك ونحن نذكره حتى تتضح صورة المراد بذكر المكي والمدني في أصول التفسير. قول الله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به، نأتيك بمثل ما جئتنا به. قال: فأنزل الله هذه الآية قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الأثر قال: وفي هذا نظر، لأن هذه السورة مكية وسياقها كله في قريش، لأن هذه السورة مكية وسياقها كله في قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة. فإذن هذه الفائدة الأولى من فوائد معرفة المكي والمدني، أن هذا يعين على معرفة الصحيح في معنى الآيات، ويعين على الترجيح بين الأقوال المنقولة في التفسير. وهذا وجه ذكر المكي والمدني في مسائل أصول التفسير. من أكثر من يعتني بهذا الحافظان ابن جرير وابن كثير، يذكره غيرهم لكن ابن كثير وكذلك ابن جرير لهم به عناية كثيرة، لأنهم من أئمة التاريخ، ممن عرفوا تاريخ نزول الآيات والسور، فكانوا يرجحون بذلك. الفائدة الثانية من معرفة المكي والمدني معرفة الناسخ من المنسوخ. فإذا وجدت آيتان وتحققت فيهما شروط النسخ، إحداهما مدنية والأخرى مكية، فإن المدنية تكون ناسخة للمكية لأنها نزلت بعدها مع تحقق شروط النسخ. أيضا مما يستفاد من معرفة المكي والمدني أنه يظهر للإنسان حكمة التشريع، ويظهر له الاستفادة أو يحصل له الاستفادة من ذلك في جانب الدعوة إلى الله والتعليم. فإن الأسلوب النازل، الأسلوب في القرآن النازل بمكة غير الأسلوب في القرآن النازل بالمدينة، حيث أن القرآن المكي خاطب الناس بما تقتضي حالهم، والقرآن المدني خاطب الناس بما تقتضي حالهم. وأيضا من حيث حكمة أو من حيث التدرج في الأحكام، والبدء بالأهم، وأيضا من حيث استعمال الشدة في موضعها واللين في موضعه. فمعرفة المكي والمدني مما يعين الإنسان على ذلك، ويعرف بذلك ويظهر له حكمة هذا التشريع، وأيضا يستفيد كيف يتعامل مع الأمور تأسيا بالقرآن وكيف تعامل مع الأمور. أيضا مما يتعلق بالمكي والمدني، وهو خاتمة المسائل التي سنذكرها وإلا هو في مسائل كثير، الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. هناك فروق كثيرة لمن تأمل القرآن المكي والسور المكية والسور المدنية، وهذه الفروق أكثرها أغلبية. ليست بمعنى فروق متحققة دون استثناء، بل هي أغلبية كثيرة. من هذه الفروق أن القرآن المكي الغالب عليه قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن المخاطبين بذلك أكثرهم معرضون مستكبرون، فناسب أن يخاطبوا بالخطاب الشديد وبالأسلوب القوي. بخلاف القرآن المدني فالغالب عليه اللين وسهولة الخطاب، لأن المخاطبين به منقادون مستسلمون متقبلون، فلا يحتاجون إلى قوة أسلوب وشدة خطاب. أيضا من الفروق بين ما نزل بمكة وما نزل بمدينة أن الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، آيات قصيرة ومحاجة قوية. والغالب في القرآن المدني طول الآيات وذكر الأحكام سردا دون محاجة، إنما إذا بينت حكمة أو علة، وإلا غالبا تذكر الأحكام ذكرا، تملى أحكام إملاء. تأمل الآيات، تأمل آيات الدين كيف يذكر الله تعالى فيها إرشادات كيف يسيرون، وهكذا نحو من الآيات التي فيها بيان الأحكام. أيضا من الفروق بين القرآن المكي والمدني أن الغالب في المكي تقرير التوحيد وتقرير العقيدة السليمة، لا سيما ما يتعلق بالألوهية وباليوم الآخر، لأن أغلب المخاطبين ينكرون ذلك، ينكرون الألوهية وينكرون اليوم الآخر. فاعتنى القرآن المكي بكثرة في تقرير هذا الأمر، بينما الغالب في القرآن المدني تفصيل العبادات والمعاملات، لأن هذه العقائد قد تقررت عندهم. أيضا من الفروق بينهما أن القرآن المدني كثر فيه ذكر الجهاد وأحكامه، وكذلك ذكر النفاق وأحكام المنافقين، بخلاف المكي لم يكن في ذلك، لأن هذه الأمور غير موجودة. لم يكن الجهاد موجودا بمكة، ولم يكن النفاق موجودا بمكة، إنما كان النفاق بعد غزوة بدر. أيضا من الفروق الواقعة لكن في آيات ليست بالكثيرة أن الغالب ما أن ما في خطاب يا أيها الناس فهو مكي، وما في خطاب يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، لأن القرآن بمكة يخاطب الناس، وكثير من من كان بمكة كانوا مشركين، بخلاف القرآن في المدينة يخاطب المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكان غالب الخطاب بيا أيها الذين آمنوا. أيضا القرآن المكي امتاز بذكر القصص وذكر الأمم الماضية وتهديد المشركين بأنه يحصل لهم ما حصل لهؤلاء، هذا كثير في القرآن المكي بخلاف المدني، فليس هذا الأمر فيه كثيرا، إنما كما سبق اعتنى القرآن المدني كثيرا بذكر الفرائض والأحكام والسنن. أيضا من علامات القرآن المدني أنه حصل فيه جدال لأهل الكتاب وبيان لأحوالهم، لأنهم إنما اختلطوا بالمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة، فتعرض القرآن المدني كثيرا لمجادلة أهل الكتاب بخلاف القرآن المكي الذي كان يجادل المشركين. وجدال القرآن لأهل الكتاب كان غير الجدال للمشركين، كان الجدال للمشركين بقوة وشدة أسلوب بخلاف جدال أهل الكتاب. أيضا ذكر بعضهم قال كل سورة فيها كلا فهي مكية، وهذا يحتاج تتبع، أنا تتبعت كثير من السور التي فيها كلا هي مكية نعم، لكن بقي هل هذا في كل سورة؟ هذا قد جزم به بعض العلماء ويحتاج نظر، لأن كلا كما سبق غالبا تأتي للردع والزجر، وهذا شأن القرآن المكي. فهذه من أهم الفروق التي يميز بها بين القرآن المكي والقرآن المدني، وقد حصل تصنيف السور وبيانها، ما هو المكي منها وما هو المدني وما هو الذي اختلف فيه، وكما سبق علاقة هذا الباب بأصول التفسير أنه مما يعين على معرفة المعنى الصحيح للآية والترجيح بين الأقوال ومعرفة الناسخ من المنسوخ، فهو مما يحتاجه المفسر. أخني يقول هل يجوز للجار أن يأخذ من جاره شيئا من الدقيق حتى يأتي أو يأخذ برا ويعطيه بدلا من الدقيق؟ ما يحصل بين الجار وجاره هذا ليس من باب البيع، وإنما الربا يجري في البيع، وهذا إنما هو من باب المبادلة، فالذي يعطي جاره لا يعطي بيعا، والذي يأخذ من جاره لا يأخذ منه شراء، فلا شيء في ذلك، سواء أعطى دقيقا وأخذ رد إليه دقيقا، وسواء أخذ منه برا ورد إليه برا، زاد أو نقص، فليس هذا من باب البيع، وإنما المنهي عنه هو ما كان من باب البيع. أخوني يقول ما معنى قول فيه نظر؟ ما أدري ما المقصود، يعني هل فيه نظر؟ هناك مصطلح خاص لبعض العلماء فيه نظر بعض الرواة، وغالبا ما يطلق هذا في المسائل العلمية فيه نظر، أي يحتاج أن ينظر فيه ويتأكد منه، وقد استعمله بعض العلماء على اصطلاح خاص لا سيما في بعض الرواة كما هو مشهور عن البخاري رحمه الله. أخ يقول هل من نصيحة للإخوة في التعاون في التدريس؟ فإن الطلاب كثير والمدرسون قليل. النصيحة بأهمية التعاون في ذلك، وباحتساب الأجر، وبالصبر على نشر هذا العلم والدعوة، فهذا خير عظيم، والله خير عظيم، وطلاب مقبلون على الخير، يحتاجون من يأخذ على أيديهم، من يعلمهم، من يصبر عليهم، ونحن أهل الحق ونعتقد ذلك ولله الحمد، وأن ما نحمله يجب تبليغه ويجب تعليمه للناس ويجب بثه ونشره بينهم، فنحن ندعو إلى الحق، إلى كتاب الله وسنة رسوله، نحن أحق أن نجتهد بالتعليم والدعوة من أهل الباطل، فإن جلد الباطل في دعوته إلى باطله موعظة لصاحب الحق، إذا رأى صاحب الحق المبطلين يتجلدون في الدعوة إلى باطلهم على شتى أصنافهم ترى اليهود يتجلدون في الدعوة إلى اليهودية وهم أهل النار، النصارى يتجلدون في الدعوة إلى النصرانية وهم أهل النار، أهل البدع على شتى أصنافهم سواء بدع كفرية كبدعة الرفض ونحوه يتجلدون في الدعوة إلى بدعهم، أو أهل البدع التي ليست كفرية يتجلدون. فهذا والله موعظة لصاحب الحق، موعظة له تحفيز أن ينشط في الدعوة إلى الحق وبثه بين الناس وتعليمه. فنحرق بالله على كل أخ عنده قدرة على التدريس أن يحضر بين إخوانه ويعاون الأخوة، أكثر من 40 حلقة في القرآن، والدروس ربما يجتمع طلاب كثر نحو 500 طالب، من يقوم بهم من الأولاد والشباب؟ يحتاجون إلى عناية وإلى تعاون وإلى مضافرة جهود. ويتقي الله تعالى إنسان هو بيننا ولا يحضر لمعاونتنا، إما يقضي الوقت في نوم أو في أمور ليس تحتها طائل. والله لأن تفرق بحثك، تترك البحث وتأتي تمسك حلقة أن هذا في موضعه، عندك بحث تغلق الدفتر والقلم وتأتي تأخذ حلقة، هذا من أهم ما تقوم به، فضلا أن يكون في غير ذلك منشغل. فالتعاون مطلوب ومضافرة الجهود مطلوب، هذا يدرس القرآن وهذا يسمع وهذا يدرس التجويد وهذا الفقه وهذا العقيدة وهذا النحو وهذا الآداب وهذا السيرة، ينتشر الخير. فبإذن الله تعالى كل أخ ليس عاجزا عن ذلك يحضر بين إخوانه ويعين في ذلك، التعاون فيه بركة وتظهر فيه ثمرة. بعض إخواننا قال كلمة جيدة، قال نحن كثير من الأيام نخرج دعوة، ربما نسافر ساعتين ثلاث، ربما تكون طريق شاقة وتعب، نصل إلى قرية إذا اجتمع فيها مجموعة نفرح أنك تعلمهم بعد تعب وإجهاد. قالوا هؤلاء الطلاب جاءوا إلى بين يديك، ما تحتاج تخرج، تريد 100 طالب موجود، تريد 50 موجود، علمهم، جاءوا إلى بين يديك، هذه نعمة عظيمة وتحتاج إلى تعاون وإلى صبر، وهذا من نشر الدين. فرصة يا أخوان، فرصة، فرصة بث العقيدة السليمة، بث العلم النافع، لا يدري الإنسان ما سيأتي، فإذا وجد الفرصة لبث العلم النافع والعقيدة وتربية جيل على ذلك، جيل يربى على العقيدة الصحيحة، فهذا خير. ولا لا تحتقر التدريس في الحلق، تدريس الأولاد والشباب، ولا تستقل هذا الأمر، هذا أمر عظيم. رب طفل هذا عمره 10 سنوات تدرس العقيدة الصحيحة يعتقدها حتى يموت، وربما يموت من أجلها ولا يرضى بتركها، هذا عظيم، ليس بالأمر اليسير. وانظروا غالب العقائد التي نعتقدها عقائد صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أغلب العقائد حصل تلقينها في الصغر. فالله الله في التعاون، في الاجتهاد، وفي مضافرة الجهود، ويشعر الإنسان ببركة، سيجد الإنسان بركة إذا بذل ما عنده، سيبارك الله تعالى له في علمه. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.